الأول حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه. الحديث رواه مسلم. وفي حديث جابر المذكور أن من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما، أن من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما. وتقدم أن الجهر هو إرادة المتكلم إسماع غيره ولو لم يسمع. وفيه أيضا أن من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. وفيه أيضا أن من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. والحديث الثاني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. ومعنى مئنة أي علامة تدل على فقهه. وفيه أن من سنن خطبة الجمعة قصرها، أن من سنن خطبة الجمعة قصرها. وهذه الأحكام الثلاثة المذكورة من الحديث هي باعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه، وباعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه. فإن الحديث الأول يصح عندهم أن يكون دليلا على مسألتين، إحداهما أن من شرط خطبة الجمعة الجهر فيها، والأخرى أن من شرط خطبة الجمعة إيش؟ حمد الله والثناء عليه، وهي خلاف طريقة المحدثين في استخراج الأحكام من الحديث. فإذا تكلم المتكلم في فن الفقه اقتصر على ما جرى عليه الفقهاء من الأحكام المستنبطة في الحديث، وإن تكلم بلسان المحدثين استخرج الأحكام باعتبار ما يوجد في الحديث. وتقريب هذا أن الحديث المذكور، أعني حديث جابر، يذكره الحنابلة لاستنباط كم حكم؟ حكمين، لاستنباط حكمين. وإذا تكلم فيه محدث أمكنه أن يستنبط أحكاما كثيرة. فمثلا من الأحكام المستنبطة فيه على طريقة المحدثين أن يقال وفيه أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مشوب بحمرة. من أين؟ احمرت عيناه، احمرت، لا في لفظ لا، هذا الاحمرت لو كان وجهه، لكن يمكن أن يقول شدة غضبه صلى الله عليه وسلم، شدة غضبه، أو شدة كما جاء شدة جهره بالصوت، لأن الإنسان إذا غضب وجهر بصوته اشتد غضبه. أو وفيه الغضب في الموعظة والتعليم، وعليه بوب البخاري، بوب البخاري بهذا بحديث آخر، لكن وفي الحديث من الفوائد على طريقة الحديث فيه الغضب في الموعظة والتعليم. وفيه أيضا أن منذر الجيش يرفع صوته، وفيه أن منذر الجيش يذكر خوفه عليهم بذكر أخذهم في طرفي النهار بأن يقال صبحكم القوم أو مساكم القوم فأصابكم بسوء إلى غير ذلك. والمقصود أن استنباط الأحكام من الأحاديث للفقهاء فيه طريقة وللمحدثين فيه طريقة، فمن الخطأ خلط الطريقتين إحداهما بالأخرى، فمن الخطأ خلط الطريقتين إحداهما بالأخرى، كأن يعمد متكلم على هذا الحديث في الكتاب فيذكر الفوائد المستنبطة منه في أي فن من الفنون، إذ المقصود من سياقه هنا الاقتصار على ما يستنبط منه فقها، ما يستنبط منه فقها، وهو أيضا بخصوص مذهب الحنابلة، وهو أيضا بخصوص مذهب الحنابلة باعتبار كون الكتاب حنبليا كما تقدم بيانه.